والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، أيها الإخوة طلاب الحضور في الأكاديمية، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثالث في منهج البحث العلمي، وكان الدرس السابق عن البحوث الجامعية، كان الحديث عن البحوث ماذا؟ عن البحوث الجامعية وأقسام البحوث الجامعية، وتحدثنا أن تلكم البحوث تنقسم إلى قسمين، بحوث البكالوريوس وكذلك القسم الثاني بحوث الماجستير والدكتوراه. والبعض يقسمها إلى بحوث البكالوريوس، بحوث مرحلة الماجستير، بحوث مرحلة الدكتوراه، وإن كانت بحوث الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه قريبة من بعضها، إلا أن الدكتوراه أقوى وأعظم، لأن الباحث قد قطع شوطا كبيرا في مسائل البحث وأمور البحث. في هذا الدرس نتحدث إن شاء الله عن الباحث، سوف نتحدث عن الباحث وعن المشرف. الباحث هو الذي يقوم بالبحث، والمشرف هو الذي يشرف على ذلكم البحث، يعني عن التلميذ وعن الأستاذ. يعني سوف نتحدث عنك أنت أيها الباحث، وأنت أيتها الباحثة، وعنكم أيها الإخوة الباحثون. الباحث لا بد أن يكون ذو كفاءة علمية مؤهلة. الباحث لا بد أن يكون ذو كفاءة علمية تؤهله للبحث العلمي. وفي الدرس الماضي قلنا ينبغي أننا نوجد ونبث روح، نبث روح البحث في الطالب في سن مبكرة حتى وهو في الابتدائي. كما أن الناس يحرصون على اللغة واكتساب اللغة أو اللغات الأجنبية لأبنائهم، كذلك نحن نحرص على أننا نوجد من أبنائنا باحثين. أتمنى أن لا يتخرج من الثانوية وينتهي من مرحلة الثانوية إلا وهو باحث، دعونا نقول ولو باحث صغير. والباحث وبعد ذلك ما يخلص وينتهي من المرحلة، مرحلة البكالوريوس، إلا وأصبح فعلا باحث جيد. ثم إذا انتهى من الماجستير والدكتوراه أصبح باحثا عظيما وكبيرا، ينتفع هو وينفع غيره. إذن الباحث لابد أن يكون ذا كفاءة علمية تؤهله للبحث العلمي. فإذا كان هناك التأهيل العلمي، ولا يكون ذلك أخواني الكرام إلا بماذا؟ بالقراءة وسعة الاطلاع والاستفادة من العلماء، وكذلك القراءة والمحافظة على الوقت. فنحن أمة اقرأ، فلا بد أننا نقرأ ونستفيد في جميع الفنون، ونقتنص المعلومة ونستفيد من وقتنا ونقرأ. يعجبني حينما أكون في أماكن الانتظار، في سفر أو في المطارات أو في الأماكن العامة، أنني أرى شخصا يمسك بكتابه ويقرأ ويطلع. فالقراءة والاطلاع توجد الباحث وتوجد الملكة البحثية عند الطالب. إذن التأهيل العلمي والمعارف والتزود بتلكم المعارف يوجد شخصية باحثة بحثا علميا، يوجد شخصية علمية باحثة بحثا جادا مؤصلا مفيدا ينتفع به هو وينتفع به قارئه. سؤال: من هو الباحث الأصيل؟ ها يا شباب، ها أيها الباحثون، أريد منكم بحوث إن شاء الله في الدرس القادم أو في الذي يلي، لأن التطبيق لما تسمع ولما تقرأ يجعلك لا تنسى تلكم المعلومات. نعم، فهو كالحج. الآن تقرأ أنت عن الحج كثيرا لكن لا تفهمه كما ينبغي إلا إذا قمت ومارست أعمال الحج وأمور الحج. نعم.
الباحث الأصيل اللي يكون ذو كفاءة علمية تؤهله لعمل البحث.
نعم.
وطبعا الكفاءة لا تأتي إلا بقراءة والاطلاع، ونكون يعني له علم بهالمجال.
له علم في هذا. إنك شيء يا شيخ عبد الحكيم، الباحث الأصيل، إيش يتبادر إلى ذهنك إذا قيل داني من كلمة أن يقال أن هذا باحث؟ قد تجد الباحثين كثر، لكن باحث، كونك تجد باحثا أصيلا، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟
هو من يحاول أن يوجد فكرة جديدة في بحثه.
نعم.
تنفع الناس وتفيدهم.
أحسنت. إذن الباحث الأصيل هو المتطلع إلى المجهول، لا يأتي إلى مسألة ويقول لكي أريح نفسي سوف أقوم ببحث لكم المسألة وأرتاح وأنتهي، لأن المعلومات عندي وقرأت فيها وسبقني غيري وانتهى الأمر وقضي الأمر. هنا لا يريد أن يكلف نفسه ولا يريد أن يتعب نفسه، يريد أن يأخذ المعلومة أو البحث جاهز مجهز هكذا، فهذا لا يفيد، لن يستفيد ولن يفيد. هذا لن يستفيد ولن يفيد. إذن الباحث الأصيل هو المتطلع إلى المجهول، إلى شيء لا يعلمه، ليخرج بالجديد. وأيضا هو هذه الصفة للباحث الأصيل. إذن هو البحث عن المجهول أو المعلومة التي يجهلها ولا يعرفها. ثانيا هو الذي يبدأ من حيث انتهى السابقون الذين سبقوه، لا يكرر ذلكم السابق. لو كرر ذلكم السابق ما استفاد شيء، فإنما هو تكرار. ولو قام بحث على هذا المنوال فكأنما يكرر نسخة أخرى في المكتبة من ذلكم البحث السابق. إذن هو الذي أيضا يبدأ من حيث انتهى السابقون وانتهى الآخرون. أيضا إنه الباحث عن المصادر الأصلية. قد يكون بحثك العنوان طيب وأنت صاحب جهد فيه وتبحث عن فعلا عن المجهول، لكن لا تبحث عن المصادر الأصلية، إذن لا نستطيع أننا نسميك باحثا أصيلا. لابد من البحث عن المصادر الأصلية مهما كلفك ذلك، مهما كلفك ذلك، سواء تكليفا ماديا اللي هو ماليا وقتيا جهديا أيا كان تبحث. والآن الحمد لله تيسرت يعني وسائل الاتصال ووسائل اقتناص المعلومة ووسائل، بل أن الدراسات الآن أمام يستطيع أن يجدها الإنسان أمامه، وما هذه الشبكة العنكبوتية يعني لا تخفى عليكم، هناك الكتب على صيغة PDF، هذه كتب عظيمة وكثيرة جدا كثيرة، يستطيع أن يأخذها الباحث وهو في بيته ويقرأها، ويستطيع أن يدخل على مكتبات عالمية في مشارق الأرض ومغاربها ويستفيد. إذن ليس لك عذر، يعني منذ زمن وقبل أن تخرج هذه الشبكة كان الإنسان يبحث عن المخطوطة ويسافر ويمكث أياما، ممكن يذهب إلى أمريكا، ممكن يذهب إلى ألمانيا، إلى بريطانيا، إلى دول أسبانيا، ويمكث هناك ليالي طويلة إلى أن يؤذن له في أن يأخذ تلكم المخطوطة، ثم يمكث ويصورها، فتكلفه سفرا وجهدا ومالا وإرهاقا وأيام وليالي. أما الآن فقد تيسرت لك المعلومة والمراجع بين يديك، إذن اختصرت قرب المعلومات وتيسيرها اختصرت على الباحث الكثير والكثير. ولا يدرك ذلك إلا من جرب، خاصة قبل 20 سنة وأكثر كنا نبحث عن المعلومة وقد لا نجدها، فنتعب كثيرا إلى أن يأتينا يعني المرجع من سواء من الداخل أو من خارج المملكة. إذن الباحث الأصيل هو الذي يبحث عن، وإضافة إلى ذلك، عن المصادر الأصلية للفكرة الجيدة، ولا يبخل مهما قيل له. لو قيل لك هناك مصدر في مشارق الأرض مغارب فإنك ومغارب فإنك تأتي به وتحاول أن تأتي به، وسوف تجد ثمرة ذلك وتجد لذة ذلك. وأنا ذكرت لكم الدرس الماضي أن الباحث أيضا الجيد هو الذي يفرح بالمعلومة التي كان ينتظرها، وكأنما بشر بغائب ينتظره منذ أمد، ويفرح بوجود ذلكم الغائب العزيز على نفسه. فأنت حينما تظفر بهذه المعلومة بعد تعب وعناء فإنك والله سوف تتلذذ بذلك. وأقول لكم لا تلكم الشبكة والتصفح الإلكتروني، هذا جيد ورائع ونستفيد منه، لكن لا يغني ذلك عن لذة تصفح الكتاب وأن يبقى معك الكتاب. الكتاب يصبح معك، يمسي معك، يقيل معك، عند رأسك عندما تخلد إلى النوم، معك في كل مكان، معك في كل مكان. أيضا الباحث الأصيل هو المتميز بالمرونة الفكرية، يعني تميز واتصف بالمرونة الفكرية. كيف يكون ذلك؟ كيف نستطيع أن نقول أن هذا الباحث مرن؟ يا شباب كيف نستطيع أن نقول أن ذلك يعني الباحث ذو مرونة؟ مرونة في فكره وفي ممارسته لبحثه. كيف نصف أنه نقول هذا الباحث، يعني من خلال قراءتك للبحث تقول ما شاء الله هذا الباحث ألمس فيه يعني مرونة؟
نعم. هو من يعني يحاول في بحثه أن يوجد يعني أن يوجد إيصال المعلومة إلى الناس بشتى الوسائل، إما بأدلة أو استشهادات أو غيرها، يعني يحاول أن يوصل المعلومة إلى الناس ويتوسع في ذلك
ويوصلها بكل سهولة وبكل يسر.
نعم.
دون ما تعقيد وبتأصيل علمي جيد.
نعم.
يعني السهولة لا تمنع من التأصيل والقوة في البحث، بل نعم، قد تكمن القوة في
المرونة،
في, 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 في سهولة وطرح أو سهولة الطرح والتيسير على يعني القارئ.
نعم.
طبعا هذا هو المتمكن أيضا من بحثه.
نعم.
أحسنت أخي عبد الحكيم،
بارك الله.
أيضا نستطيع أننا نقول إن المتميز بالمرونة الفكرية هو الذي يقدر عمل الغير. يعني حينما تبحث في موضوع وتجد من سبقك تحدث عن هذا الموضوع أو عن جزئية من هذا الموضوع، فإنك لا تصادر أقوال الآخرين ولا تنسى كلام الآخرين ولا تقلل من يعني شأن الآخرين ومن شأن الباحثين، فقد تعبوا مثل ما تعبت وسهروا مثل ما سهرت وسافروا لأخذ المراجع والمصادر مثل ما فعلت، بل قد يكون ذلكم الجهد الذي قاموا به أشد من جهدك ومن تعبك ومن سهرك ومن حرصك على بحثه، قد يكون أيضا هم أيضا أحرص منك على ذلك. فالمرن الباحث المرن هو الذي يقدر عمل الغير، وأيضا يتفهم اجتهادات الآخرين ويحسن الظن كذلك بالآخرين، كما ذكرت أيضا يتفهم اجتهاداتهم وما ذهبوا إليه، إن كان هناك خطأ يرى أن ذلك خطأ فإنه يبينه ويوضحه بكل إنصاف، لأن هذا أدعى لقبول الحق وأدعى لأن يقرأ هذا البحث وأدعى لأن يرجع إليه وأدعى لأن يحترم صاحب ذلكم البحث. أيضا نستطيع أن نقول إن صاحب المرونة هو الذي يحترم المخالفين، فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ومهما كانت تلكم المخالفة إلا أنك تستطيع بأدبك وخلقك وبيان المعلومة والحق واضح أنك تؤثر على ماذا؟ تستطيع أن تؤثر على ذلكم البحث، أو تؤثر على من تلقى تلكم الفكرة بالقبول التي ترى أنت فيها مخالفة، التي ترى أنت فيها مخالفة. كذلك الباحث المرن هو الذي يتصف بالإنصاف والعدل، يكون صاحب إنصاف وعدل، ينصف في أقواله فيما ذهب إليه في بحثه. كذلك نستطيع أن نقول إن الباحث المتميز بالمرونة هو الذي لا يتحيز لجانب دون آخر، أو لنفسه دون الآخرين، أو لفئة دون أخرى، أو يتحامل على أحد في بحثه. هذا نستطيع أن نسميه باحث منصف ذو كفاءة. نعم. وفي الأخير نستطيع أن نقول من له قدرة، خذوا هذه فائدة، من له قدرة على تنظيم المعلومات، على تنظيم المعلومات تنظيما منطقيا، ويرتب الأفكار ترتيبا سليما متسلسلا بعيدا عن الغموض والإطالة، نستطيع أننا نسميه باحثا، نستطيع أننا نسميه باحثا، لأن البحث ليس فقط كتابة ورص معلومات وكلمات، لا، لابد أن يكون هناك تسلسل، هناك منطقية، هناك منهجية، هناك موضوعية، كما تحدثنا في الحلقة في الدرس الماضي. حد السؤال فيما ذكرت؟ تفضل يا شيخ عبد الحكيم.
أحسن الله إليك، في الفائدة الأخيرة هو لم يأتي بشيء من عنده، لم يبحث شيء من عنده، إنما ترتيب فقط، فكيف يطلق على من رتب المعلومات ونظمها يطلق عليه باحثا؟
لا، أنا أقول الباحث الذي فقط يجمع معلومات ويرص هذه المعلومات، ها، إن صح التعبير، قص ولزق،
نعم،
هذا لا نستطيع أن نسميه باحث.
طيب هذه الفائدة لا ظاهرها.
أنا أقول لك، لا، أنا أقول الباحث المميز الجيد، وهذا تحدثنا عنه، قلنا لابد أن يكون موضوعية ومنهجية في الدرس الماضي، يأتي بهذه النصوص ويأتي بهذه الأفكار، وقلنا يفحصها، يميزها، يأخذ من بين السطور ومن بين الكلمات أفكارا جميلة، ويكون له موقف من تلكم الأفكار، يأتي بشيء جديد يحس أن هناك فيه جدة في الموضوع، هذا تحدثنا عنه يا شيخ عبد الحكيم في الدرس الماضي، لعلك تراجع ذلك وتشاهد الدرس الماضي. ثم إذا جمع هذه المعلومات وأتى بتلكم الأفكار وفحصها وحللها وبينها ووضحها، فهنا تبرز شخصية الباحث حينما يكون له موقف من تلكم الأفكار وموقف من تلكم المسائل، ويكون له تحليل أيضا وفحص، ثم بعد ذلك يستدل على موقفه. هنا 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 الجدة في البحث، وهنا تبرز شخصية الباحث. هذه النتائج وهذا الترتيب، يعني النتائج التي توصل إليها، ينبغي أن تكون متسلسلة، تكون مرتبة، تكون منطقية أيضا، حتى ما يستدل به سواء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لابد أن يكون أيضا منظما ومرتبا. أيضا نفس الفصول البحث ومباحث البحث ومطالب البحث وعناصر البحث ونقاط البحث وأفكار البحث وفقرات البحث ينبغي أن تكون مترابطة ومتسلسلة ومنطقية، ولذلك نسميه باحثا. طيب، هناك ملاحظة هامة جدا، حتى لو دونتموها أكون لكم شاكرا. هناك ملاحظة مهمة، ألا وهي أنه قد ترى عالما ولكنه ليس بباحث، قد ترى عالما ولكنه ليس بباحث، فالعلم وحده لا يكفي. وكذلك العكس، قد تجد ترى باحثا ولكنه ليس بعالم، عنده علم في تلكم المسألة التي قام ببحثها، فليس كل باحث عالم وليس كل عالم باحث، لأن البحث هو أخذ تلكم أخذ المعلومات، أخذ تلكم الدراسات، أخذ تلكم الكتب، ترتيبها، تنظيمها، الاتيان بالجديد في ذلك، وهذه قد تصعب، لا يقوم بها كل يعني شخص. حينما أتكلم حينما أقول لكم عالم، ليس بالضرورة أن أقصد العلم الشرعي، أي عالم، عالم في العلم الشرعي أو في العلوم الإنسانية الأخرى، أو عالم في الفلك، أو عالم في الطب، أو عالم في كذا. ها، الحديث عن مناهج البحث العلمي هنا نقصد بها البحث العلمي في جميع الفنون، ونستفيد نحن طلاب العلم الشرعي من تلكم العناصر في بحوثنا التي سوف نقوم بها. سؤال، ما هو شعار الباحث؟ أو نستطيع أن نقول ما عنوان شرف الباحث؟ وما شعار الباحث الذي ينبغي أن يكون عليه، ينبغي للباحث أن يتخذ شعارا، ما هو ذلكم الشعار في بحثه؟ أيها الشيخ عبد العزيز.
الشعار الذي ينبغي يكون المصداقية والإنصاف والعدل، لا صحيح. يقوم يعني بالتحيز للأشياء الذي يعني ينتمي إليها.
إذن أنت قلت المصداقية،
الإنصاف
يعني العدل،
إيه؟
يعني نعم. صادق وصاحب عدل،
نعم.
هذه يعني صفات وشعار ينبغي أن يسير عليها الباحث ويتخذها له شعارا، نعم. غير ذلك
ما يقوم تكرار ما سبقه، يحاول يأتي بالجديد يعني.
نعم. هاي شيخ عبد الحكيم الشيء.
نعم، لو اتخذ شعارا كيف أنفع غيري في البحث،
كيف أنفع غيري،
كيف أنفع غيري،
وما ذلك إلا بالجديد.
نعم.
شيء جميل
بالجديد، نعم،
واهتمام طبعا بالغ بالبحث،
يعني مع كل الأشياء المترتبة على ذلك، الإنصاف والعدل وغيرها يعني.
أحسنت يا شيخ عبد الحكيم، أحسنت يا أخي عبد العزيز. نستطيع نقول أن الأمانة ينبغي أن تكون شعار للباحث، الباحث النزيه، الأمانة العلمية، ونسبة الأفكار والأقوال إلى أهلها، مهما قلت تلكم المعلومة، مهما كبرت ومهما صغرت، سواء كبرت أو صغرت. والحقيقة أعجبني موقف مر علي من خلال البحث العلمي واتصالنا بالبحث العلمي، أنه كان لنا أستاذ كبير في السن وصاحب علم، وفي يوم من الأيام وكان يحدثنا عن البحث العلمي كحديثي إليكم الآن، ويقول كم أنا أجل الشيخ الدكتور فلان، والله أنني أجله وأقدره وأحترمه. هذا الشيخ نستطيع أن نقول من طلاب الذي يحدثنا الآن، يقول له رسالة علمية مكونة من ثلاثة أجزاء، وقد رجع لمعلومة قصيرة جدا يمكن ما تتجاوز السطرين أو أقل، من كتاب لي لا يتجاوز يمكن 100 ورقة، لا يتجاوز 100 ورقة، وإنني والله لأشكره وأجله. وكلف أحد طلابه، كلف واحدا منا أن يصطحبه ويزور ذلكم، يزور ذلكم الشيخ. لماذا؟ الأمانة. رسالة الشيخ 3 مجلدات، وقد لا يحتاج لتلكم المعلومة، أو أنه يحتاج إليها لكنها قليلة وصغيرة ومن كتاب قصير. ثم يفاجئنا أستاذنا حفظه الله بهذا الأمر، وبين لنا أنه أثلج صدره، لا لأجل أنه أخذ من مرجعه، حتى ذلكم شيخ كبير وعالم، لكن يقول الحمد لله أن الأمانة لا زالت موجودة. أنتم معي إخوتي الكرام؟ فينبغي أن يكون شعار الباحث الأمانة، ونسبة الأقوال والأفكار إلى أهلها مهما قلت أو كثرت. لا تقول هذه معلومة كلمتين أو 3، لا، أو هذه الفكرة، لا بد أن ترجع. وهنا تقدر أولا، هذا بينك وبين الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم ما بينك وبين الناس تقدر وتحترم، ثم أنت أيضا يريحك ضميرك حينما، صح التعبير، حينما ترجع وتنسب الفضل إلى أهله. طيب، سؤال آخر عن الباحث، فنحن نتحدث عنكم، نحن نتحدث عن الباحثين والباحثات، ونتحدث عنكم أنتم يا طلاب الأكاديمية. السؤال يقول: ما رياضة الباحث؟ رياضة الباحث، بعض الناس كله رياضة، كل يوم رياضة المشي، بعضهم مثلا عنده رياضة السباحة، ها؟ فأنا أسأل الباحث هذا، ينبغي أن يكون له رياضة معينة، ما رياضته؟ نعم،
الرياضة ممكن تكون القراءة والاطلاع.
أيوة،
هذا اللي أتوقع.
البحث والاطلاع، القراءة والاطلاع،
القراءة والاطلاع. نعم،
نعم. شيخ عبد الحكيم، شيخ جنيد، مثل. طيب، رياضة الباحث الصبر والتأني، كل الذي قلتموه صحيح، قراءة والاطلاع، ينبغي أن تكون معه ملازمة له، ويروض نفسه على ذلك. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع، ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. وقد ذكر الصبر في أكثر من 90 موضع في كتاب الله عز وجل، وما ذلك إلا لثمراته الجميلة. فينبغي للباحث أن يتخذ رياضة ويجعلها دائما معه، ألا وهي رياضة التحلي بالصبر، وكذلك التأني، يصبر على بحثه ويتأنى حينما يأخذ المعلومة، أو حينما يدون على الأقل المعلومة، قد يفرح بالمعلومة ويأخذها سريعا، فنقول له افرح بها وخذها وتلقها وتقبلها، لكن لا تدونها إلا بعد أن تفحصها وتحللها وتبين ما لها وما عليها، وتنظر هل هي تصلح لبحثك أو لا، وهل هي تصلح في المكان الفلاني مثلا، هل تصلح في هذا المبحث هنا، أو تصلح في المبحث اللي قبله، في هذا المطلب أم في الباب الذي قبله، وهكذا. طيب، سؤال آخر أيضا لكم، وأنا أكثرت الأسئلة لأن الحديث عنكم، أنتم الباحثون. ما زاد الباحث؟ ما هو زاد الباحث؟ طبعا غير الطعام والشراب.
نعم، هو زاد الباحث يكون من كتاب الله وسنة رسوله.
نعم،
يتزود بهما.
نعم،
في بحثه. نعم،
يا شيخ عبد العزيز، في شيء؟ لا شك أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحيا عليها، يقول والتقوى، يقول الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن زاد الباحث هو الإخلاص، هذا زاد ينبغي أن يتزود به الباحث، فإذا تزود بهذا الزاد والله سوف يثمر ثمرات عظيمة. أول شيء الإخلاص في بحثه، الإخلاص في اقتناص المعلومة، لا يبخل على بحثه لا بوقت. بعض الناس يعطي، البعض نقول يعطي ما فضل من وقته لبحثه، وهذا ليس بصحيح. عندي وقت لا أحتاجه لعل يجعله في البحث، هذا لا يصح. ينبغي للباحث أن يعطي أكبر الوقت لبحثه، وهذا من الإخلاص للبحث، تعطيه من أحسن أوقاتك والوقت الذي ترتاح فيه تجعله للبحث. ما تأتي وقت مرهق ومتعب ومجهد وتريد أن تبحث أو تريد على الأقل أن تصيغ صياغة، هذا ليس من الإخلاص للبحث، ليس من الإخلاص، وهذا يقدر بقدره، هذا يقدر بقدره. كذلك إذن لا يبخل بالوقت، وكذلك انتظرني قليلا يا شيخ عبد الحكيم إذا عندك سؤال أكمل هذه المعلومة. إذن لا يبخل بالوقت ويعطيه أكبر وقته، فكلما أعطيت البحث أكبر الوقت كلما أعطاك. أيضا الإخلاص في الجهد، لا تألو جهدا أو جهدا في وبذل ذلكم الجهد في سبيل ذلكم البحث، كل ما في وسعك تبذله لهذا البحث. كذلك لا تبخل ماليا على بحثك إن استطعت، فالبحوث والبحث العلمي يحتاج أيضا إلى، فإن يحتاج إلى وقت وجهد ومال، يحتاج إلى مراجع، يحتاج إلى حل وترحال، يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى شراء كتب، يحتاج إلى شراء مخطوطات، يحتاج ويحتاج ويحتاج. إذن لا تبخل بالمال، البعض قد ينفق المال يمنة ويسرة، ولكن إذا أتى البحث بخل، فهذا ليس من الإخلاص في كذلك البحث. أيضا التفكير، لا تبخل على بحثك بالتفكير، تفكر لبحثك تفكيرا جيدا، يعني كأن بحثك هنا يستشيرك، والمستشار هنا مؤتمن، المستشار هنا مؤتمن، يعني يريدك أن تجعل من بحثك كأنه شخص أمامك يستشيرك الآن، ودخل في ذمتك وفي أمانتك، فأنت تفكر له تفكيرا جيدا لكي تعطيه الاستشارة كما ينبغي. طيب يا شيخ عبد الحكيم، كأنها يعني أعجبتك هذه المعلومة فأرأى تبسمك. كان عندك سؤال، تفضل.
ولي الشيخ أحسن الله إليك، عندما يكون الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى للباحث، ألا يكون أشمل وأعم من الإخلاص؟
بلى. ويقول الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى، عموما للباحث وللغيره، للصغير وللكبير، للذكر وللأنثى، في الليل وفي النهار، في السفر وفي الإقامة، مع نفسك مع الآخرين ينبغي أن تتزود. بعض الناس إذا أراد أن يسافر يتزود بالمال، بالمأكل، بالمشرب، فخير زاد أيضا لهذا، لا يؤمن المسافر فقط المأكل والمشرب وإلى آخره، بل عليه بالتقوى، بل عليه بالتقوى. ذلك جاء اللهم إن أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، لأن المسافر أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التقوى. هذا عموما، لكن نفس الباحث إضافة إلى، بل هي التقوى هي المظلة التي يدخل تحتها يعني سواء الباحث وغيره، لكن الباحث أما وأنه يمارس أمور البحث ومع بحثه ليلا ونهارا معلوماته، مراجعه، مصادره، دائما هو في معه وفي مخيلته، ينبغي أن يخلص في بحثه، لأنه سوف يقدم نتاج للناس ويعرضه على ماذا؟ على الناس. والبعض إذا أخذ موضوع فإنه لا يأخذه غيره، فهو الآن أخذ هذا الموضوع فأصبح الموضوع لك أنت. فينبغي أننا نتقي الله عز وجل، نحن طلاب العلم الشرعي، في بحوثنا، وما نقدم لبحوثنا، وأن نخلص في بحوثنا، وأن نتزود بقضية الإخلاص من بعد التقوى. طيب يا شيخ جنيد، طيب، وخذوا هذه الفائدة، دونوها. ويعني نختم عن يعني قضية الحديث عن الباحث. لا ينقاد لك البحث ويسلم لك زمام نفسه إلا بثمن. البحث لا ينقاد لك ولا يسلم لك زمام نفسه إلا بثمن، ذلك الثمن هو خالص محبتك أو محبتك لذلك البحث. فإذا شعر البحث بمحبة صاحبه له، أعطاه خالص حكمته وسلم له زمام نفسه. هذه ينبغي أن يجعلها الباحث نصب عيني. أحد السؤال فيما مضى، الآن تحدثنا عن الباحث، الآن نتحدث عن المشرف على هذا البحث. يعني قبل قليل تحدثنا عن التلميذ، الآن نتحدث عن الأستاذ. هذا السؤال. طيب، نتحدث الآن عن الإشراف العلمي. طيب، نتحدث الآن عن ماذا؟ عن الإشراف يعني العلمي. والمقصود بالإشراف العلمي يعني المشرف على الرسالة. المشرف على الرسالة أيها الكرام هو الأستاذ المتخصص، هو الأستاذ المتخصص الذي له ممارسة. إذن هو أولا الأستاذ المتخصص المشرف على الرسالة. نأتي بالبعض من صفاته أو ملامح من شخصية ذلكم المشرف على الرسالة، تلكم الملامح التي ينبغي أن تتوفر في المشرف. هو الأستاذ المتخصص، يعني المتخصص في البحث الذي قام به ذلكم الطالب. فأنتم تعلمون أن الفنون كثيرة، فنون العلم كثيرة. أيضا الذي له ممارسة، يعني له ممارسة بحثية، له ممارسة في مجال يعني البحث العلمي، سواء كانت تلكم الممارسة يا شباب تأليفا أو توجيها، سواء هو يكتب له بحوث ورسائل ودراسات وكذا، أو أنه يشرف على تلكم الرسائل، أشرف على عدة يعني رسائل كثيرة. هذا نستطيع أن نسميه ممارس أو له ممارسة في البحث العلمي. إذن أولا المتخصص في هذا الفن أو في متخصص في ذلكم البحث الذي قام به الطالب وأشرف عليه ذلكم المشرف يكون صاحب تخصص. ثانيا ممارس للبحث العلمي. ثالثا له تجربة طويلة, له تجربة طويلة في البحث العلمي. رابعا له دراسات أيضا جادة, له دراسات جادة, مو أي دراسة, يكون له دراسات وبحوث وكنا نعرف أنها جادة تكون مثلا محكمة بحوث معتبرة. أيضا يكون له نتاج علمي رفيع ذو كفاءة أيضا عالية, أيضا مهيئ للإشراف العلمي. أضف إلى ذلك أنه قادر على نقل الخبرات العلمية للأجيال الناشئة, يعني يستطيع أن ينقل الخبرات ويوصل لك المعلومة. بعض الناس قد يكون عالم في أي فن من الفنون, ليس بالضروري علوم الشريعة, عالم جدا ومليء علم, عنده من العلوم, عنده من اللغات, وعنده, لكن من الصعوبة أن يوصل لك المعلومة. وقد تجد من هو يعني أقل بكثير يوصل لك المعلومة يعني وتصل إليك بسرعة يعني لا تتخيل, وتفهم منه مباشرة, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن المشرف على الرسالة أيها الكرام, المشرف على الرسالة أيها الإخوة والأخوات, هو الكفء الذي يحاول أن يجدد معلوماته. حتى المشرف ينبغي أن يجدد معلومات, وينبغي أن يكون ذو اطلاع واسع, وينبغي أن يتابع أيضا الواقع وأن يعرف الجديد في مجال البحث العلمي, سواء كان ذلك بالاطلاع أو البحث أو المشاركة في المؤتمرات والندوات أو في مناقشة البحوث وتحكيمها ومناقشة الرسائل العلمية أو المشاركة في ندوات البحث العلمي التي من شأنها الحديث عن البحث العلمي. إذن هو دائما مع البحث وفي قراءة وفي اطلاع, أما غير ذلك فلا نستطيع أننا نسميه مشرفا متميزا ورائعا. طيب سؤال, ما هي القاعدة الأساسية لاختيار المشرف على الرسالة؟ هناك قاعدة أساسية لاختيار المشرف على الرسالة, أحد عنده إجابة؟ ها يا شيخ عبد العزيز الباحث عبد العزيز.
إن شاء الله أن يكون متخصص بالبحث الذي جاءه من قبل الطالب, يعني
أيوة
يعني متخصص بنفس الموضوع والعلم اللي جاء البحث من خلاله.
طيب غير هذا
فقط,
يعني نستطيع أن نقول يعني لكي نختاره مشرفا ينبغي أن يكون صاحب تخصص. نعم الشيخ عبد الحكيم. إذن أيضا كما ذكرنا قبل قليل, حتى المشرف ينبغي أن يكون له مرونة, ونحن ذو مرونة وتحدثنا عنها آنفا. أيضا لا بد أن يكون له إنتاج علمي مميز, فهو عضو هيئة التدريس ويدرج في الجامعات وفي الكليات ويشرف على الرسائل العلمية سواء الماجستير أو الدكتوراه, فلا بد أن يكون له نتاج علمي مميز لكي نستطيع أن نختاره مشرفا على يعني الرسائل. كذلك ينبغي أن يكون ذو ثقافة واسعة وعالية, وما ذلك إلا بالاطلاع الدائم. كذلك يدخل تحت القاعدة الأساسية لاختيار المشرف مشرفا على الرسالة. معاملة الباحثين معاملة المعاملة الحسنة، معاملة الأب لابنه. فإذا وجدنا المشرف يعامل طلابه كمعاملة الأبن كمعاملته لأبنائه، فإنه سوف يثمر البحث، وسوف ينتج، وسوف يخرج بنتائج، وسوف يكون رائعا، لأن هذه المعاملة هي تنعكس على الطالب، وبالتالي تنعكس على بحث الطالب. ولقد رأيت من أشرف علينا على زملائنا، من كان يعاملنا هذه المعاملة، ذو خلق ذو أدب، تحس كأنك أمام والدك. فاستفدنا منهم كثيرا، استفدنا الأدب والتواضع والخلق والعلم وطريقة البحث، بل أنه لم تكن بيننا وبين الذين أشرفوا علينا جزاهم الله عنا خير الجزاء، لم تكن بيننا وبينهم حواجز أبدا. متى ما أردنا المشرف وجدناه، وجدنا الحنان، وجدنا العطف من المشرف، وجدنا الحرص، وجدنا البذل، وجدنا العطاء. بعض المشرفين جزاهم الله خيرا يفتحون أبواب قلوبهم قبل أبواب بيوتهم وأبواب مكتباتهم وأبواب أخلاقهم الواسعة لطلابهم، فاستفاد الطلاب فوائد عظيمة، وأثمرت تلكم البحوث، وأنتجت تلكم البحوث إنتاجا يعني عظيما. إذن معاملة الباحثين معاملة طيبة من حيث النصح والإرشاد والرعاية والإخلاص مع الطالب والرفق والحزم، كل هذه تجعل الطالب قريب من أستاذه، وبالتالي يستفيد منه فوائد عظيمة، وهذا كله ينعكس على ماذا؟ البحث العلمي. مهمة المشرف، ما هي مهمة المشرف على الرسالة؟ نحن نتحدث الآن كما لازلنا نتحدث عن المشرف. المشرف ينبغي أن يقوم بمهام، أتمنى أن تشاركونني في هذا الشيخ عبد الحكيم.
أقول من أهم المهام أن يكشف عن الفكرة الغامضة الذي غفل عنها صاحب البحث.
أيوة، التي غفل عنها الباحث.
الباحث نعم،
يكشف عن الفكرة،
الفكرة الغامضة الذي غفل عنها الباحث. ولا بد في أغلب البحوث أن توجد فكرة غامضة أو مشكلة فيحل هذه المشكلة.
أحسنت، ومشكلة تمر على الباحث.
نعم،
فالباحث الآن مبتدي ولا يعلم ذلك. نعم، وهو ينتظر من أستاذه، يراه يعني أستاذا يعني هو عنده شيء عظيم وكبير وذو تجربة، فيريد أن يستفيد من مشرفه.
نعم، وأيضا
بعض المشرفين إلا من شاء الله لا يقوم بذلك.
نعم،
وقد لا يفيد طالبه.
نعم،
وقد يكون في معزل، وبعضهم في بروج عاجية عن طلابهم.
نعم،
وهذا شيء يعني يحزن ولا ينبغي.
نعم،
وليس هذا من الأمانة. والخير موجود كثير ولله الحمد.
نعم،
قبل قليل تحدثت عن بعض المشرفين الذين يعني أفادونا في بحوثنا، سواء أنا أو الزملاء، وهم كثير ولله الحمد، ولا يزال الخير موجود ولله الحمد. هل تعلمون يا شيخ عبد الحكيم أن بعض المشرفين والله كان هو يقوم بنفسه يصنع لنا الشاي، أو يأتي لنا بالكتاب، أو يخدمنا، مما يزيدنا يعني خجلا وحياء منه، ولا نستطيع شكره حقيقة. نعجز عن شكره من أفعاله الحسنة وخلقه وأدبه. فالذي يفعل هكذا فمن باب أولى أن يهدي لك المعلومة ويحرص لكم. ذكروني قصة من مشرف هذا، من باب التجربة والبحث العلمي والحديث عنه، يقوم على التجربة. أنا أسدي لكم قصة حدثت معي ومع مشرفين لعلنا نستفيد منها جميعا. أكمل ما عندك يا عبد الحكيم قبل أن نختم الدرس.
أقول له أيضا أن ينقد البحث بنقدا،
هذه من مهام المشرف،
من مهام المشرف
ونقد البحث. نعم،
نقد البحث،
نعم،
أن ينقده نقدا علميا، ولعل أهم شيء في ذلك كله أن يبحث عن المشكلة التي غفل عنها الباحث.
أحسنت أخي عبد الحكيم، ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن نستكمل الحديث عن الإشراف وعن مهمة المشرف. إذن نحن يا عبد الحكيم وصلنا، ها الشيخ عبد العزيز، ها الشيخ جنيد، وصلنا عند مهمة المشرف، مهمة المشرف. وبهذا أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، الإخوة في الاستديو، نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع وأن يكون في موازين حسنات الجميع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.